الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وعلق عليه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينبش ولم ينشب
ثم لم يلبث
ثم لم ينشب
ورقة ثم لم ينشب
نعم
ورقة
ورقة أن توفي فتر الوحي.
هذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث الباب في بدء الوحي، كيف بدأ الوحي أي كيف بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الثاني مما حدثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصت هذا الحديث بذكر بداءة الوحي بالرؤيا الصالحة، كما أن الحديث السابق كان تناول بدء الوحي برؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الملك في صورته الحقيقية أو في صورة بشر، يعني في الوحي باليقظة في اليقظة. وهذا الحديث تناول الوحي بالرؤيا الصالحة، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، يعني قبل أن ينزل جبريل على قلبه، كان بالرؤيا المنامية، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا، كلما نام يرى رؤيا، وإذا رأى رؤيا في المنام واستيقظ ظهرت هذه الرؤيا على وجه الحق، وجاءت كفلق الصبح، يعني في غاية الوضوح والظهور، وهذه هي التي دفعته صلى الله عليه وسلم إلى أن حبب له الخلاء والتفرد، فقصد غار حراء، وكان يتحنث في غار حراء ويتعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك الموضع بالذكر والتأمل والتعرض للرؤى المنامية، واستمر على هذه الحال نحو من شهر، وصادف أن هذا الوقت وذلك الزمان كان مساويا ومطابقا لشهر رمضان، إلى أن فجأه الوحي، وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى غار حراء ويتحنث ويتزود بالزاد من الطعام والشراب، فإذا نفد ما عنده من الطعام والشراب رجع إلى بيته وتزود لمثل ذلك. وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها خديجة تعينه وتساعده على هذه المهمة، وتتعرف على أحواله وما يعرض له، كل ذلك يزيدها طمأنينة ويزيدها سرورا وراحة، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام مشغول في مهمة الذكر والتأمل والدعاء لله جل وعلا، حتى فاجأه الوحي، حيث جاءه ليلة نزل عليه جبريل وجاءه وهو في غار حراء وضمه إليه وقال له هذه المقالة المشهورة: اقرأ. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن القراءة، بل كان أميا، ولهذا أجاب جبريل بقوله: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، نفى عنه أن يكون قارئا. ثم ضمه صلى الله عليه وسلم، يعني جبريل ضم النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وكانت شديدة أشد من الضمة الأولى، حتى بلغ منه الجهد، يعني أحس بالشدة والضيق، ثم أرسله وقال له: اقرأ. وأجاب عليه الصلاة والسلام بجوابه الأول: ما أنا بقارئ. ثم ضمه إليه ضمة شديدة أشد من الضمة الأولى والثانية، حتى بلغ به الجهد، ثم أرسله وقال: اقرأ. وهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إجابة سؤال: ما أقرأ، ما أقرأ؟ فقال له جبريل معلما: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي ومن القرآن، وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أصابه لما ارتجف له جوفه من الخوف على نفسه، فهذا أمر جديد وشيء ما اعتاده، وكل ما كان اعتاده النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الوحي ما كان يراه من الرؤيا الصالحة. ثم انحدر صلى الله عليه وسلم من الجبل وتوجه إلى بيته وهو يرتجف، فؤاده فلما بلغ بيته ووصل منزله وقابلته زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قال لها مبادرة: زملوني زملوني، يعني غطوني، وهو ترتجف فرائصه، فما كان منها إلا أن غطته، بمعنى أنه أنامته وغطته حتى هدأت نفسه. وبعد أن زال عنه الخوف والرجفة ورجع إلى حاله، بدأ يخبر خديجة رضي الله عنها بما رأى، وأتبع ذلك بقوله: إني خشيت على نفسي. يعني من الهلاك أو من المرض أو مما يخشى مما يخطر في البال. فطمأنته رضي الله عنها بقوله: يا كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وفي بعض الروايات: لا يحزنك الله أبدا. ثم قامت له من الأدلة ما يرجى له بالخير: إنك لترشد، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتفعل من وجوه الخير ما الله به عليم. كل ذلك يزداد به تأملا وأملا، وتزداد به تطمينا له صلى الله عليه وسلم. هذا ما حدث له في تلك الموقعة أو في ذلك الموقع وفي هذه المرة، وزيادة في تطمينه أخذته، أو قبل أن تأخذه عرضت أمره على ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا كبيرا في السن طاعنا، وكان قد تنصر، وكان قد اتبع ديانة عيسى عليه السلام في أنه يعني عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكان قد قرأ الكتب التي كانت في زمنه من التوراة والإنجيل، وعرف عن حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي بشر الله به في الكتب السابقة، وطمأنها على ذلك، وهذا ما شجعها إلى أن تأخذه إلى ابن عمها وتعرض أمره الذي زاده طمأنينة وبشره بأنه الناموس، يعني الذي نزل عليه هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، يعني جبريل، يعني الوحي، وبشره بأنه هو الرسول المرتقب، وأنه سينصره الله، وإن كان أهله سيواجهونه بشيء من الشدة والكفر، وتمنى أن يكون عند نزول الرسالة وتلقيه الرسالة وصموده أمام قريش أن يكون شابا وأن يكون قويا حتى ينصره، لا سيما عندما يريد قومه أن يخرجوه يعني من بلده. مونا يستفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل استفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورقة، أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بما جئت به أو بما تجيء به، وما دعا أحد قومه بما تدعوهم به إلا عادوه وأخرجوه من بلده، إن لم يقتلوه لأنهم يريدون أن يتخلصوا منه، وهذا يعني ما توقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر الذي اطمأن إليه هو أن الله سبحانه وتعالى سينصره نصرا مؤزرا، وأنه سبحانه وتعالى سيبعثه رسولا ينذر قومه ويبشرهم، وأن الناس سينقسمون في شأنه مؤمن وكافر. هذه هي التي البشائر التي جاءته، وهذه هي الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الوحي ينزل عليه ويتتابع بعد أن فتر برهة من الزمان، وهذه الفترة التي فتر فيها الوحي كانت فترة مشوقة للنبي صلى الله عليه وسلم في تلقي الوحي، ومطمئنة ومؤكدة بأنها أمور من عند الله وبأنها رسالة أرسلها الله ولا خوف ينشأ منها. وهذا الذي ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحدثت به كان في زمن قديم ربما لم تدركه رضي الله تعالى عنها، وكان قبل ولادتها، ولكنها عرفت ذلك من خلال ما أخبرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنها لم تتلقى هذا الخبر من أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، لأن خديجة رضي الله عنها ماتت دون أن تدركها عائشة، أو إن أدركتها فقد أدركتها صغيرة لا تتحمل مثل هذا الخبر، حيث لم يكن بينهما لقاء واتصال. وهذا النوع من الخبر كما أشرت في درس ماضي هو ما يسمى بمراسيل الصحابة، وأن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تشهد وقوعه لكنها أخبرت بذلك، ولعل الذي أخبرها إما أبوها وإما أمها وإما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث شاهدوا وحضروا وعرفوا من أمر الوحي والرؤيا الصالحة وتفاصيل ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني في شرحه لبعض ألفاظ الحديث قوله حتى بلغ مني الجهد روي بالفتح والنصب.
الجهد، نعم، بالفتح يعني فتح الجيم والدال، الجهد على أن الكلمة منصوبة وهي مفعول لبلغ. نعم،
أي بلغ الغط مني غاية وسعي، وروي بالضم والرفع أي بلغ مني الجهد،
أي بلغ الجهد،
الجهد
منه أو الجهد منه بضم الجيم الجهد.
نعم
نعم.
والرفع أي بلغ مني الجهد مبلغه.
نعم.
وقوله أرسلني أي أطلقني، ولم يذكر الجهد هنا في المرة الثالثة،
يعني أنه ضمه ثلاث مرات وكل مرة يرسله بعد أن يضمه ضما شديدا،
وهو ثابت عند المؤلف في التفسير،
وهو
ثابت
يعني عند وهذه الرواية أنه ضمه ثلاث مرات موجودة في رواية أخرى في كتاب البخاري في كتاب التفسير، لأن البخاري كرر الحديث في أكثر من موضع من صحيحه. نعم.
قوله فرجع بها أي بالآيات وبالقصة،
يعني النبي عليه الصلاة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رجع بها إلى أهله وإلى خديجة رضي الله عنها.
قوله فزملوه أي لفوه
أي غطوه،
والروع بالفتح الفزع، الفزع.
والروع هو الفزع لا الروع، لأن الروع هو القلب، وإنما الروع هنا بمعنى الفزع.
قوله لقد خشيت على نفسي، دل هذا مع قوله يرجف فؤاده،
يعني يضطرب فؤاده، فكان يقول خشيت على نفسي. وقد مر بنا في شرح ماضي في الشرح في درس ماضي أن بعض أهل العلم حددوا هذه الخشية وشرحوها في 12 نقطة، ارتضى منها الحافظ ابن حجر 3 نقاط، وهي الموت أو المرض أو الاستدامة في المرض. نعم.
على انفعال حصل له من مجيء الملك، ومن ثم قال زملوني. والخشية المذكورة اختلف العلماء في المراد بها على 12 قولا، أولها الجنون،
وهذا استبعده الإمام أبو بكر بن العربي، وأكد استبعاده الحافظ بن حجر،
وأن يكون ما رآه هو من جنس الكهانة، جاء مصرحا به في عدة طرق، وأبطله أبو بكر بن العربي، وحق له أن يبطل، لكن حمله الإسماعيلي على أن ذلك حصل له قبل حصول العلم الضروري له.
وفي الحقيقة إن الوحي ونزول الوحي ولقاء الملك بالنبي عليه الصلاة والسلام هذه مسائل تحصل في بها اليقين الضروري، يعني الشيء الذي يقطع به الإنسان ولا يتردد فيه. ولذلك ما قاله الإسماعيلي مستبعد. نعم.
أن الذي جاءه ملك وأنه من عند الله تعالى،
هذا أمر يقيني. نعم.
ثانيها الهاجس، وهو باطل.
هاجز في ظني، هاجز في بالي، خطر في بالي. نعم.
وهو باطل أيضا لأنه لا يستقر، وهذا
لأن الهواجس أمور يعني لا تنبني أو لا تدل على علم، وإنما هي مجرد خواطر. نعم.
وهذا استقر وحصلت بينهما المراجعة. ثالثها الموت من شدة الرعب. رابعها المرض، وقد جزم به ابن أبي جمرة،
يعني في شرحه أو في مختصره لصحيح الإمام البخاري ابن أبي جمرة.
خامسها دوام المرض. سادسها العجز عن حمل أعباء النبوة،
يعني أنه يصيبه ما يجعله يعجز عن تحمل الرسالة، وهذا أيضا مستبعد لأن الرسالة ليست أمر كسبي، وإنما هي أمر اختياري، الله سبحانه وتعالى هو الذي ينعم به، وهو الذي يمنحه، وهو الذي يعطيه، فهو فضل يتفضل الله به، ولذلك ليس للعجز فيه مكان. نعم.
سابعها العجز عن النظر إلى الملك من الرعب،
يعني أنه يعجز عن أن يرى الملك. نعم. الأصل أن الإنسان لا يطيق رؤية الملك، بل إن الإنسان لا يطيق رؤية الجان على حقيقته، لكن الله سبحانه وتعالى يقذف في نفسه وفي شعوره وفي قلبه ما يمكنه من أن يرى الملك في صورته التي خلقه الله فيها. ولذلك الملائكة كانت ماذا تصنع عندما تبعث إلى الآدميين؟ إما أن تأتي في صورة بشر فيتغير الملك ولا يأتي في صورته الحقيقية، وإن جاء في صورته الحقيقية هيئة لهذا البشر من القوى ومن القدر ما تمكنه من رؤية هذا الملك. وهذا ما حدث مع أنبياء الله ورسله، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث رأى جبريل في أكثر من مرة في صورته الحقيقية، مرة عند سدرة المنتهى، ومرة رآه في الأفق وقد سد الأفق، ومرة رآه في عليه جناحان، وغير ذلك. نعم.
ثامنها عدم الصبر على أذى قومه،
يعني أنه خشي أنه لا يستطيع يتحمل أذى قومه، لكن الواقع أنه تحمل ذلك والصبر، سواء في حالة السلم أو في حالة الحرب. نعم.
تاسعها أن يقتلوه،
وهذا ما عصمه الله ومنعه منهم وبشره بقوله والله يعصمك من الناس. نعم.
عاشرها مفارقة الوطن،
وهذا الذي كان صعبا لكن الله أعانه عليه، فهاجر عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة بالرغم من ما عرض للهجرة من مشاق ومن خطورة ومن تعرض للمتابعة والأخذ، ومع ذلك مكنه الله من الهجرة.
حادية عشرها تكذيبهم إياه.
نعم. وهذا يعني هذه الخشية، نعم، في تكذيبه تكذيبهم إياه.
نعم.
أنهم كذبوه لكنه صبر. نعم.
ثانية عشرها تعييرهم إياه،
يعني إنقاصهم له ورميهم له بشيء من النقص، كقولهم فيه ابن أبي كبشة وغير ذلك من الألفاظ التي كانوا يستخدمونها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث واللذان بعده،
يعني الثالث والرابع والخامس، وهي الموت والمرض ودوام المرض،
وما عداها فهو معترض والله الموفق،
يعني ما عداها من الأقوال كلها عليها اعتراضات.
قوله: فقالت خديجة كلا، معناها النفي والإبعاد،
يعني استبعدت ما قاله إنه خشي على نفسه. نعم.
ويحزنك بفتح أوله والحاء المهملة والزاي المضمومة والنون من الحزن.
يحزنك، هكذا الرواية، وجاءت في بعض الروايات يخزيك بالخاء والزاي والياء. نعم.
ولغير أبي ذر بضم أوله والخاء المعجمة والزاي المكسورة ثم الياء الساكنة من الخزي.
من الخزي لا من الحزن. نعم.
ثم استدلت على ما أقسمت عليه من نفي ذلك أبدا بأمر استقرائي وصفته بأصول مكارم الأخلاق
لأنه كان يعني ذو مكارم وذو أخلاق كريمة ويتبعد عنه هذا الخوف. نعم.
لأن الإحسان إما إلى الأقارب أو إلى الأجانب وإما بالبدن أو بالمال وإما على ما يستقل بأمره أو من لا يستقل وذلك كله مجموع فيما وصفته به. والكل بفتح الكاف
يعني وإنك لتحمل الكل والمراد به الكل الشخص الذي لا يقوم على نفسه. نعم.
هو من لا يستقل بأمره.
لا يستقل بأمره
هو من لا يستقل بأمره كما قال الله تعالى وهو كل على مولاه.
يعني في وصفهم في وصفه للشخص الغير قادر على العمل وأن سيده هو الذي يتولى أمره قال وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. نعم.
وقولها وتكسب المعدومة وفي رواية الكشميهني وتكسب
المعدم أي توفر الكسب لمن لا مال عنده. تكسب المعدم.
نعم.
أو تكسب المعدم. نعم.
بضم أوله وعليها قال الخطابي الصواب المعدوم المعدم
الصواب المعدم
الصواب المعدم
المعدم
نعم بلا واو أي الفقير
يعني ليست المعدوم وإنما هي المعدم.
نعم.
على أنه اسم فاعل.
أيوة.
الغير قادر إلا ما عنده شيء لا يملك شيئا. نعم.
لأن المعدوم لا يكسب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ولا يمتنع أن يطلق على المعدم.
نعم.
المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له
فيسمى معدوم ويسمى معدم. نعم.
والكسب هو الاستفادة فكأنها قالت إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجودا رغبت أنت أن تستفيد أن تستفيد رجلا عاجزا.
نعم يعني أن تعطي رجلا معدوما أو رجلا عادما فتكسبه.
أن تستفيد رجلا عاجزا فتعاونه.
نعم. المعدم اسم فاعل لا يمتنع يعني العبارة لا تمتنع أن يكون الرجل معدم يعني لأنه قام به العدم اسم فاعل أو أنه اسم مفعول يقال معدم. نعم.
وقال القاسم بن ثابت في الدلائل قوله يكسب معناه ما يعدمه غيره
يعني يعطي ما يمنعه غيره ما يعدمه غيره، هذا معنى يكسب المعدم.
ويعجز عنه يصيبه هو ويكسبه.
نعم.
قال أعرابي: يمدح إنسانا كأن أكسبهم لمعدوم وأعطاه.
كأنه أكسبهم
كان
أكسبهم، أو كان أكسبهم لمعدوم، يعني كان أكثر الناس إعطاء للمعدوم.
وأعطاهم لمحروم،
وأعطاهم لمحروم، أي كان أكثرهم إعطاء للمحروم.
وأنشد في وصف ذئب: كسوب كسوب كذا المعدوم من كسب واحد، كسوب كذا المعدوم،
كسوب كذا المعدوم
من كسب واحد،
من كسب واحد. نعم.
أي مما يكسبه وحده
انت. نعم، يعني كونه هو الذي يكسب ويعطي المعدوم ويعطي غير المعدوم. نعم، يعني هو الذي يعطيهم ويمن عليهم.
انتهى. ولغير الكشميهني تكسب،
يعني الرواية رواية غير الكشميهني عن أبي ذر: وتكسب المعدوم. نعم،
بفتح أوله،
بفتح أوله تكسب، تكسب.
قال عياض: وهذه الرواية أصح. قلت: قد وجهنا الأولى،
يعني هي إما أن تكسب أو تكسب، إما أن تكون ثلاثية فتكون تكسب، أو رباعية فتكون تكسب بضم أوله وكسر ما قبل آخره. نعم.
قال: وهذه الراجحة،
يعني الرواية الثلاثية تكسب،
ومعناها تعطي الناس ما لا يجدونه.
نعم.
عند غيرك. فحذف أحد المفعولين ويقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته
كسبت
بمعنى.
الرجل مالا، يعني أعطيته مالا. فيكون هنا كسب نصبت مفعولين. كسبت الرجل المفعول الأول ومالا المفعول الثاني.
أيوة.
أو تحذف وتقول: كسبت المعدومة، أي أعطيت المعدومة. نعم.
وقيل معناه: تكسب المال المعدومة وتصيب منه ما لا يصيب غيرك.
نعم.
وكانت العرب تتمادح بكسب المال لا سيما
يعني
قريش،
يعني تكسب عندما تعطي الناس المال تتمادح بذلك: فلان يعطي ماله، فلان يكسب المعدوم، فلان يكسب يكسب من لا مال له، وهكذا. فهو من باب المدح. نعم.
لا سيما قريش، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة محظوظا في التجارة،
يعني كان إذا اشتغل في التجارة ربح كثيرا، ولذلك كان محظوظا في التجارة. ومن هنا اختارته خديجة رضي الله تعالى عنها في أن عمل لها في أم في مالها واتجر لها في مالها. نعم.
وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوجوه التي ذكرت في المكروهات.
يعني كان إذا كسب المال ليس مجرد كسب المال وإنما أيضا يمن بهذا المال ويعطي من هذا المال المحتاجين. نعم انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.